بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا إن الخيار هو حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد، فيعبرون عن الفقهاء بملك فسخ العقد، إنه نرفع مضمونه ويبطل البيع من أصله، فهذا يسمى بالخيار، حق يقتضي أنه أحد المتعاقدان يتسلط على فسخ العقد ويرفع مضمونه، هذا نسميه حق الخيار. الخيار 11 نوع، ذكرنا من عدة خيار المجلس اللي الحق يكون موجود للمتعاقدان ما دام هما لم يفترقا، وقلنا ماكو خصوصية لمجلس البيع، بل حتى لو كانوا مصطحبين يبقى هذا الحق معاهم. نعم إذا افترقوا راح يلزم البيع وينتفي الخيار، هذا أولا. اثنين، وصل كلامنا إلى خيار الغبن، أن يكون أحد المتبايعين مغبونا. قال المصنف ثانيا، أن يكون أحد المتبايعين مغبونا. ما معنى الغبن؟ يقال في اللغة غبنه في البيع، أي غلبه ونقصه، كما إذا شخص باع بأقل من قيمة المثل في السوق، يعني مثلا شخص عند مبيع باعه كان يعتقد مثلا أن سعره مثلا 100,000، لكن ظهر أن سعره في السوق يبلغ ما يقارب 200,000، فهنا البائع من باع المبيع باع بأقل من قيمة المثل، يعني القيمة المثلية السوقية، فحينئذ يثبت للبائع الخيار، يعني من حقه يفسخ البيع ويرجع للمشتري يقول له ارجع لي المبيع لأن أنا بعت لك يا بمئة وظهر أنه سعره في السوق 200، وهذا فرق كبير، غالب الناس ما يتسامح به. هذا يعبرون عن ثبوت خيار الغبن من جهة البائع، وتارة بالعكس المغبون يكون هو المشتري، مثل مشتري يجي يشتري حاجة من السوق اشتراها مثلا 10,000، بعد ذلك تبين له انه هاي سعرها في السوق الحاجة اللي اشتراها 2,000 دينار، فأكو فرق 8,000، أكو فرق بين 10 و2,000، فهنا المشتري اشترى بأكثر من قيمة المثل السوقية، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار. واضح؟ إذن مرة الغبن والنقص يكون من جهة البائع، ومرة الغبن والنقص يكون من جهة المشتري. إذا كان من جهة البائع، البائع له حق في إعمال خيار فسخ العقد، وإذا كان من جهة المشتري، المشتري كذلك له الحق والخيار في إجراء فسخ العقد. هذا أولا. ثانيا نريد نسأل سؤال، هذا مقدار التفاوت أو النقص إيش قد يكون مقداره؟ لأن تعرفون أنه المبيعات قد تفترق بالأسعار، لكن الشخص اللي يشتري أو يبيع ويظهر فرق في سعر المبيع، هذا إيش قد مقداره؟ يعني منو اللي يحدده؟ هذا اللي يحدده العرف، بحيث تكون مقدار ما يتسامح به عند غالب الناس، مثل الأمثلة اللي ذكرناها، شخص يبيع مبيع بمئة يظهر سعره في السوق 200، 100,000 فارق كبير ما يتسامح به، غالب الناس ما يسامحون به وما يرتضون بهكذا فرق، ما يقبلون، لو علموا من الأول 100، لو كان البائع يعلم من الأول من أول الأمر إنه السعر الحقيقي المثلي السوقي 200,000، ما كان باع ب100,000، فهذا معناه إنه ما يتسامح به. بالنسبة للمشتري كذلك، إذا كان يعرف إنه هذه الحاجة اللي اشتراها سعرها 2,000 دينار، ما كان أقدم واشتراها 10,000، لأن 8,000 فرق لا يتسامح به عند غالب الناس. إذن قيمة الفارق يجب أن تكون قيمة معتدة عند العرف ما يتسامح بها غالب الناس، وتعتبر غبن ونقص. نعم. أما لو كان النقص هو نقص جزئي قليل والعرف الناس ما يهتموا له، مثلا شخص اشترى حاجة 10,000 ثم ظهر أنه سعرها في السوق 9,000، الفرق 1,000 دينار، أن غالب الناس ما يتفارق بالألف دينار، عنده 1,000 ناقص 1,000 زائد عادي يتسامحون به ولا يهتمون به، فهذا طبعا لا يوجب خيار فسخ خيار الغبن، لأنه مقدار متسامح عند غالب الناس. أو مثلا شخص باع حاجته ب20,000 ظهر أنه في السوق إذا راد يبيعها تسوى 22,000، يعني باعها أقل من قيمة السوق ب2,000 دينار، هذا ما يضر والناس تسامح به. ونفس البائع هم كان لو شخص عرضها عليه مثلا بالشراء 20,000 هم يبيعها، هذا لا يوجب إعمال خيار الغبن لأنه من الفارق المتسامح به عند غالب الناس. أما الفارق الذي يكون غير متسامح به هو هذا اللي يجري به منه خيار الغبون. نعم، قال المصنف أن لا يكون أحد المتبايعين سواء كان البائع أو المشتري مغبونا. شنو يعني مغبونا؟ يعني مغلوبا منقوصا من يعني في قيمة المثل السوقية للحاجة، سواء كان هو بائع يريد يبيع المبيع أو مشتري يريد يشتري المثمن، بأن يكون من انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس. مثل الشخص اللي كما بينا يبيع حاجة ب100 وهي سعرها ب200، يشتري حاجة مثلا ب10 وهي سعرها ب2000، هذا فرق كبير ما يتسامح به غالب الناس. هذا معناته أنه لو كان الفارق جزئيا غير معتنى به ومعتد به ويتسامح به غالب وكثير من الناس، هذا لا يوجب إعمال خيار الغبون، ما يحق لك تفسخ العقيد. نعم، فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا. الآن قلنا المغبون الشخص المنقوص عن قيمة المثل السوقية إلى حق يجري خيار فسخ العقد، لكن عندنا شرط وهو أنه نشترط أنه الفرق بقيمة السعر يبقى موجود إلى حين الفسخ. يعني مرة أنا أشتري الآن المبيع والآن بعد مع شرائي علمت بالسعر أفسخ مباشرة، هذا ما عندنا فيه إشكال. ومرة أنا اليوم السبت اشتريت المبيع، بعد مرور 3 أيام عرفت فرق السعر، يوم الاثنين أو الثلاثاء عرفت الفرق، والآن أريد أجري فسخ العقد، فحينئذ يجوز لي أفسخ؟ الجواب نعم، يجوز لك تفسخ، بس بشرط كون يستمر انخفاض السعر ووجود الفارق إلى يوم الفسخ. اشتريت الحاجة أنا الآن مثلاً ب15,000، ظهر أنه سعرها في السوق مثلاً 10,000، فأكو فرق 5,000 كبيرة الناس ما تسامح بيها، لكن أنا اشتريت السبت وعرفت الفرق بالسعر الثلاثاء، إذا رحت للثلاثاء في السوق وأكون أجد نفس المبيع مالي معروض ب10,000، أما إذا وجدته لا ارتفع سعره وصار ب15,000 أو صار 14,000، صحيح أنا يوم السبت اشتريته ب10، بس اليوم يوم الثلاثاء اللي أريد أجري به الفسخ وجدت إنه قيمة المبيع قد ارتفعت إلى 14,000 أو 15,000، انقل لك بعد ما يحق لك تجري خيار فسخ العقد. لماذا؟ لأنه إحنا نشترط استمرار وجود الفرق إلى حين الفسخ، إنه لابد المغبون إلى حق الفسخ بشرط أنه يوجد الفرق بالسعر إلى حين الفسخ أيضا، مو فقط أنه الفارق موجود يوم التعاقد والشراء، لا بل حتى في زمان ويوم الفسخ. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشتري، كذلك بالنسبة للبائع. إذا البائع من باع مثلا المبيع باع بعشرة آلاف، نعم، وظهر أنه سعره في السوق 15,000، لكن لم يعلم إلا بعد مرور يومين أو 3، في اليوم الثالث اللي يريد يجري به الفسخ كون يبقى سعر المبيع يسوى مثلا 15,000، أما لو انخفض سعره وصار فعلا الآن ما يباع إلا ب10,000 مثل ما هو باع يوم السبت، انقل له أنت أيها البائع ما لك حق تجري خيار الغبن اللي هو خيار الفسخ. ما هو السبب؟ لأن الفارق الزال، وإحنا نشترط استمرار الفارق إلى حين الفسخ أيضا، وإلا ما يحق لك تجريه. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن خيار الغبن والفسخ مرة يجري في وقته وموجود الفارق لا مانع، ومرة يجري بعد وجود فترة زمنية مثل يوم أو يومين أو 3، فلا بد يستمر وجود الفرق في السعر عن القيمة المثلية السوقية إلى حين الفسخ. فما يكفي وجود الفرق في أول العقد فقط، بل لابد من وجود حين الفسخ أيضاً. زين، الآن عندنا فرض، وهو إذا زال الفرق إلى حين ثبوت الخيار، هل يجري خيار الغبن أو لا يجري؟ قال: وأما مع زوال الفرق إلى ذلك الحين فثبوت الخيار له محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. هذا اللي ذكرنا، زوال الفرق بمعنى أنه كان أول العقد يوجد فرق، ثم الآن بعد مرور 3 أيام زال الفرق. هو هذا الآن قلنا يجري الفرق لو ما يجري فيه الخيار أو لا يجري فيه الخيار. إحنا قلنا ما يجري الخيار من يا جهة، من جهة أن السيد المصنف عند هذا محل إشكال، جريانه شنو محل إشكال، فيعني محل توقف وتأمل، لأن دليله غير تام. إذا زال الفرق في الحين، يعني الآن السبت أنا اشتريته ب10، ظهر بالسوق أنه سعره ب6000، لكن هذا الفرق بعد مرور 3 أيام زال إلى حين يوم الفسخ، الآن يحق لي أجري خيار الغبن أو لا يجري؟ إنه ما يحق لك تجري خيار الغبن، لأن هذا محل إشكال وتأمل عند السيد المصنف. نعم، المصنف قال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شنو نجري؟ كيف نجري الاحتياط؟ الاحتياط يكون من طرفي البائع والمشتري. يعني مثلا المشتري هو المغبون، كان في أول الأمر اشترى حاجة ب10000، ظهر أنه سعرها 6000، لكن بعد 3 أيام هو راد يجري الفسخ، بعد 3 أيام الحاجة اللي سعرها 6 أصبح سعرها 10، يعني زال الفرق. الآن حين الفسخ يجري لو ما يجري الفسخ؟ قلنا له محل إشكال وتأمل بتجري، لكن مصنف استدرك وقال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. الاحتياط كيف يكون؟ الاحتياط يكون من طرفي البائع والمشتري. مثلا يعني شنو؟ البائع مقتضى الاحتياط الوجوبي، مقتضى الاحتياط الوجوبي انه يجري له الخيار رعاية لاحتمال وجوبه. يعني البائع يجري له الخيار لاحتمال انه الخيار ثابت، لان هو محل اشكال وتوقف عند السيد المصنف، فيجري له الخيار اذا كان برضا الطرفين. بالنسبة للمشتري، المشتري هم يحتاط من جهة أنه ما يلزم البائع بإجراء الخيار، يعني ما إلى حق المشتري، ما إلى حق يلزم البائع يقول له هسه تفسخ للعقد وترجع للمبيع، نقول له ما لك حق بهذا الأمر، لابد تحتاط. يقول: كيف أحتاط؟ نقول له ما تلزمه، تجعله هو ورضا نفسه، إذا رضى برضا نفسه ماكو مانع، إذا لم يرضى ما إلك حق تلزمه. فالاحتياط يكون من طرفي البائع والمشتري، من طرف البائع انه البائع مقتضى الاحتياط هو يجري له الفسخ ويجري له الخيار لاحتمال انه خيار في هذا المورد موجود. وبالنسبه للمشتري ما الى حق يلزم البائع باجراء الخيار لاحتمال انه الخيار ما موجود. فالاحتياط يكون من طرفي البائع والمشتري. نعم، لهذا قال: فللمغبون حق الفسخ، يعني إلى حق يفسخ حق البيع بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا، يعني مو فقط الفرق في أول العقد بس إلى زمان الفسخ، لأن قلنا الفسخ مرات يكون بعد مرور 2 أو 3. نعم، وأما مع زوال الفرق إلى ذلك الحين، يعني إلى حين الفسخ، مثل أول العقد كان موجود فرق في السعر، لكن إلى يوم أجري أريد فيه الفسخ، إلى حين الفسخ زال الفرق، فثبوت الخيار له، يعني المن له، يعني للمغبون محل إشكال، يعني محل توقف وتردد، دليل غير تام. يعني ما نقدر نجري الخيار، نعم ما نقدر نجري الخيار، لكن المصنف قال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. من هو اللي يحتاط؟ الطرفين، البائع يجري له الخيار إذا رضوا بيناتهم، الاحتمال أنه الخيار موجود، والمشتري ما لحق يلزم البائع بإجراء الفسخ لاحتمال أنه هذا ليس محل الخيار. نعم، إذا حصل بيناتهم تصالح وتراضي خارج العقد هذا لا مانع منه، يعني برضى الطرفين رضوا أنه نفسخ العقد، مو من جهة الخيار، لا من جهة التصالح، هذا لا مانع منه. نعم، وهذا هو ما يسمى بخيار الغبن، والغبن كما قلنا بمعنى المغلوب أو المنقوص. نعم، ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اختفار الزيادة والنقيصة كالإجارة وغيرها. يعني هذا خيار الغبون ما مختص فقط بالبيع، بل يجري في كل عقد موجود فيه معاوضة بين طرفين، والنقص ما مختفر ولا مقبول لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة عند غالب الناس. مثل منه؟ مثل عقد الإجارة. يعني مثلا إذا أنا عندي دار أجرت لك إياه بأجرة 100,000، ثم بعد ذلك أنا المؤجر سألت، ظهر أنه الدار مالي يسوى باستئجار 200,000 مو 100,000، فإذا فرق كبير 100,000، فأني إلي المؤجر صاحب الملك صاحب الدار إلي حق أرجع شنو أفسخ عقد الإجارة، لأنه قيمة المثل مال الأجرة قليلة. هذا من جهة، من جهة خيار الغبن. أو بالعكس، المشتري هو استأجر الدار، استأجر مثلا 300,000، ثم بعد ذلك رأى بالسوق أنه مثل هكذا دار وهكذا مكان لا يسوى مقدار الأجرة فيه إلا 100,000، فأكو فرق كبير، فرق جيد 200,000، فإلى حق المستأجر اللي ساكن في الدار ماذا يفعل؟ يفسخ عقد الإجارة ويطلب من المالك إرجاع للأجرة ويفسخ العقد. نعم، إذا كان بعض الأيام سكن بيها كون يعطي أجرة المثل اللي هي أجرة الانتفاع بمقدار السكنة. هذا كمثال لمن؟ لإجراء خيار الغبن في عقد الإجارة. كذلك في عقد المزارعة، في عقد المساقات كما سيأتينا، إذا شخص تعاقد ويا شخص آخر أنه يزرع له البستان ماله في مقابل يعطي حصة مثلا من المزروعات، أو يسقي له المزروعات مالته في مقابل يعطي حصة من الثمر، وكان الاتفاق مثلا أنه هذا من أعطاني حصة قليلة ماني مغبون فيها، مثل عملي يسوى أكثر، أعطاني 100 كيلو مثل عملي يسوى 250 كيلو، فإلى حق الطرف الآخر يجري شنو؟ خيار الغبون. لهذا قال ويجري، أي خيار الغبن في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اختفار الزيادة، يعني ما تقبل أن يوجد فيها زيادة أو نقيصة. طبعا الزيادة كما لو كانت من طرف مثلا المستأجر، النقيصة كما كان من طرف المؤجر، يعني هو مأجر لك بالأنقص كالإجارة وغيرها. غير الإجارة مثل منه؟ المزارعة، المساقات وغيرها. نعم، وثبوته. الآن حيتنا السؤال، هذا خيار الغبن شنو الوجه في ثبوته؟ يعني شنو المدرك المستند فيه؟ المصنف يقول ثبوته إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام. يعني أكو شرط ضمني ارتكازي. شنو معنى الشرط الارتكازي؟ الشرط الارتكازي هو الشرط المركوز بالنفس وإن لم يكن مصرح به لفظا في ضمن العقد. أحيانا يعبرون عن الفقهاء الشرط الضمني الارتكازي، يعني ضمنا كل عاقل في مقام التحفظ على ماله وفي معاملاته يريد يحفظ مالية ماله في ضمن البدل، وما يرضى يبدله بأقل من قيمته. ويدل عليه أيضا العروف والعقل والشارع هم أمر به. يعني أنا من أقدم على الشراء راح أعطيك أموال، كون أموالي محفوظة بهذا المبيع اللي أنا اشتريته، كون يسوى 100,000 اللي أنا دفعت لك إياها. أما إذا كان هو ما يسوى إلا 20,000، يعني هذا معناه أنه 80,000 من الأموال مالتي ما تحفظت بقيمة المبيع، إنما ضاعت، والعاقل ما يقدم على هذا الشيء. إذن أكو شرط ضمن ارتكازي لكل عاقل عندما يقدم على المعاملة يريد أن يحفظ ماله في المبيع. والبائع نفس الكلام، من يريد يبيع لك المبيع يريد يحفظ ماليته في الثمن اللي أنت تدفع ليه، فيريد يحصل على ثمنه وزائد عنه في مقام الربح، وإلا هو ما يقدم على معاملة فيها نقص لماليته. فإذن العاقل في مقام التحفظ على ماله في معاملاته يريد يحفظ مالية ماله في ضمن البدل، سواء كان المبيع أو الثمن، فما يرضى يبدله بأقل من قيمته. والدليل على ذلك أنه لو كان أقل من القيمة ما يقدم على هاي المعاملة، إذن أكو شرط ضمن ارتكازي عند عرف الناس يعبرون عنهم بالعرف العام. العرف العام يعني عرف الناس، عرف الناس عامة ما يرتضون بهذا الأمر، ما يرتضون يبدلون الثمن مالهم أو المثمن بما يقول عن حفظ ماليتهم فيه. هذا سموه شرط ضمن ارتكازي. إذن إحنا ليش نجري خيار الغبون؟ بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي المركوز بالنفس الذي حتى ولو لم يكن مذكورا في اللفظ موجود عند عرف الناس، يعني العرف العام عند الناس. فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنواع المعاملات أو مطلقا هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة، وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده. نعم. الآن إذا معنى العرف الخاص، شنو معنى العرف الخاص؟ عرف الخاص هو عرف متعارف عند خاصة بعض أصحاب المعاملات أو في بعض البلدان. مثلا إذا كان عد عرف الناس اللي يعملون بالمعاملات مثلا بيع الأراضي مثلا متعارف، أو في بعض البلدان متعارف عندهم، إذا طلع أكو فرق بالسعر ما لك حق تفسخ البيع، بس إلك حق ترجع تأخذ مقدار النقيصة أو الزيادة. مثلا أنت مشتري اشتريت بالأكثر، مو تمام، من تريد عرفت أنه أكو فرق في قيمة المثل السوقية، من ترجع للبائع تقول له أنا اشتريت هاي الأرض من عندك ب100,000، هي ظهر أنها تسوى 80,000، أنت ماخذ زايد من عندي 20,000، رجع لي مقدار الزيادة اللي أخذت اللي هو شقد 20,000. هذا ما يفسخ البيع، وإنما يرجع مقدار الزيادة. هاي بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري اللي يرجع للبائع. بالنسبة للبائع نفس الكلام، إذا كان أكو عرف خاص عند أصحاب بيع الأراضي إنه أنا إذا بعت وظهر إنه قيمة السعر مال الأرض أكثر ما نفسخ البيع، بس أنت ترجع تعوضني تطين الفرق. أنا بعتك بيش الأرض مثلاً ب80,000، إيش قد قيمتها؟ هي ظهر أن قيمتها مثلاً 100,000 أو 120,000. من تجي أنت ما تفسخ البيع، بس تقل البائع يقول لك الطين الفرق، لأن أنا بعت لك ب80 هي سعرها ب100 فالطين 20. إذا أكو هكذا عرف خاص، المصنف يقول نمشي مع العرف الخاص فما نفسخ البيع. تلاحظون الفرق بين هذا الفرض والفرض الأول؟ الفرض الأول العرف العام، إذا كان الفسخ نفسخ ما إن حق نأخذ مقدار التفاوت، هذا إذا كان العرف العام موجود بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي. أما بالعرف الخاص، إذا عرف الخاص ببعض أنواع المعاملات مثل معاملة بيع الأراضي متعارفين أنه ما نفسخ، بس ترجع مقدار الزيادة أو أنت تعطيني مقدار النقيصة، إذا كان هكذا موجود عرف مأخوذ وموجود به التعامل فنكون مع العرف الخاص. وهذا يختص بمورده. المصنف قال المرتكز الخاص هو المتبع في مورده. إذا كان أكو هيك ارتكاز خاص عند أصحاب السيرة مثلا بالمعاملات كبيع الأراضي عندهم هكذا شيء، هذا مختص بمورده، نختص فقط ببيع الأراضي. أما الباقي المعاملات الأخرى ترجع علما للعرف العام. العرف العام إيش عندهم؟ فسخ، إنه نفسخ أصل المبيع، فأنت تأخذ مالك المبيع وأنا أرجع مالي الثمن. ففي المقام الأول العرف العام هو وجود الفسخ غيار الغبن، إلا في المورد مال العرف الخاص المرتكز الخاص. هذا المرتكز الخاص نتبعه بمورده، نخرج من العام للخاص، هذا نتبعه بمورده ما نفسخ البيع، وإنما ناخذ قيمة الفارق بين النقيصة أو الزيادة عن قيمة السعر المثل السوقية، هذا متبع في مورده. إذا مرتكز خاص وموجودة بسيرة عند أصحاب بعض المعاملات كبيع الأراضي ما يفسخون، بس يرجعوا لك القيمة، وهذا متعارف عندنا إحنا خاصة أهل بيع الأراضي هكذا نتعامل. إذا كان هكذا موجود المصنف يقول نتبع مورده. أما في غير هذا المورد نرجع علما للعام. العام شي يقول العرف العام؟ نفسخ. واضح؟ إذن في غير المتبع للعرف الخاص يكون المتبع هو المرتكز العام اللي هو ثبوت حق الفسخ ابتداء. فليس للمغبون يطالب الغابن بالتفاوت في قيمة السعر ويترك الفسخ حتى لو بذل إلى الطرف الآخر، يعني حتى لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول، بل يتخير بين أنه يريد يفسخ البيع من أصله أو يمضي بتمام الثمن المسمى بيناتهم. يعني العرف العام يقول لك هكذا، لو تريد تفسخ البيع أنت ترجع المبيع والآخر يرجع الثمن، أو تريد لا تمضي البيع على ما هو، يعني تقبل بفارق السعر. هذا العرف العام. أما إذا كان عندنا عرف خاص يقول لا ما نفسخ بس نرجع قيمة التفاوت، نقول لك المتبع هو المرتكز الخاص. في غير المرتكز الخاص وين يكون الكلام فينا؟ مع المرتكز العام اللي هو ماذا؟ إجراء خيار فسخ العقد ومن أول الأمر. نعم، هذا بالنسبة مقتضى العقد ومقتضى الخيار. أما لو شخص قال إحنا نريد نصالح خارج العقد، صحيح إحنا ما صحيح إحنا كخيار خاص كخيار مثلا بالعرف العام والمرتكز العام ما يجوز ناخذ قيمة التفاوت، إنما لازم نفسخ العقد، بس إحنا خارج العقد أنا كمشتري أريد الصالح ويا البائع، أقول له ما أريد أفسخ البيع بس أعطيني قيمة التفاوت خارج العقد. خارج العقد التصالح على أخذ قيمة النقيصة أو إرجاع قيمة الزائد، هذا يصح له ما يصح؟ الجواب نعم يصح، بمقتضى العقد ما يجوز، لكن خارج العقد بالتصالح جائز، وكل صلح جائز. عندنا قاعدة فقهية تقول كل صلح جائز ما لم يخالف ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، ماكو مانع ما دام خارج العقد وتصالح على أسقاط الخيار بمال، هذا يصح الصلح ويسقط الخيار اللي يوجب على الغابن دفع عوض المصالحة، هذا لا مانع منه. إذن هسه الخلاصة ماذا صار عندنا؟ صار عندنا ارتكاز عام. ارتكاز عام شنو معناه؟ الارتكاز العام معناه أنه إذا حصل الغبن يحصل فسخ، ماكو إرجاع بقيمة الفارق، هذا المرتكز العام. أكو مرتكز خاص عند بعض أهل المعاملات أنه ما نفسخ، نرجع قيمة الفارق، نقول نتبع المرتكز الخاص في مورده فقط نتبعه، وفي غير مورد المرتكز الخاص نرجع للمرتكز العام بس نفسخ ما نرجع ناخذ قيمة الفارق، هذا بمقتضى العقد. إذا الباع والمشتري قالوا إحنا ما علينا ما لنا مثلا تدخل في العقد، إنما نريد نجري عقد التصالح خارج العقد، هذا يصح؟ نقول لهم لا مانع من ذلك، لأن كل صلح جائز. إذا بعد ما عندنا مشكلة، إذا هو أسقط لا هو الخيار مو واجب، حق هو حقك، إذا أسقطت حقك ماكو مانع من ذلك، يعني يبقى العقد صحيح وماكو فيه أي مشكلة. هذا الخيار ليش الشارع شرعه؟ حتى يضمن قيمة منه، يضمن حق المغبون المنقوص لأنه مظلوم فيريد يضمن حقه، فضمن حقه بإجراء حق الخيار. أما إذا أنت تريد تسقط حقك فهذا شيء راجع إليك، فما فيها أي مشكلة ويبقى البيع ماذا؟ البيع صحيح. لهذا إحنا جاي نقول حق يقتضي السلطنة، يعني أنت مخير تريد تعمل خيار الفسخ أو تريد ما تعمل بحقك وما تفسخ، فلا مانع من ذلك. نعم، قال وثبوته أي خيار الغبن إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام. المناط يعني يطلق بمعنى العلة، يعني العلة أو السبب أو مثلا المصلحة أو مثلا المرتكز، هذا كله يرجع علما للشرط الارتكازي في العرف العام. شنو يعني الشرط الارتكازي؟ يعني الشرط الضمن الارتكازي، لأن كل عاقل من يقدم على معاملة يقدم عليها في مقام التحفظ على ماله، يريد يحفظ ماليته في ضمن البدل، ما يرضى يبدله بأقل من قيمته. وهذا طبعا موجود عند عرف الناس وموجود عند العقلاء، كل عاقل ما يرضى يبدل ماله بالأقل، فلهذا موجود بهذا بمقتضى الشرط الضمن الارتكازي في العرف العام. نعم، فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص، الآن إذا شنو معنى العرف الخاص؟ يعني ما تعارف عند خاصة بعض أصحاب المعاملات، مثل طينا مثال أصحاب بيع الأراضي كمثلا أو مثلا في بعض البلدان أكو مرتكز خاص في هاي المدينة ما يفسخون العقد، يرجعون قيمة شنو؟ الزائد، أو يأخذون قيمة مثلا الفارق. نعم في بعض أنحاء المعاملات، مثل شنو بعض أنواع المعاملات؟ مثل بيع الأراضي أو مطلقا أو لا، كان في مطلق المعاملات هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة. يعني كان عندهم مرتكز خاص أنه إذا ظهر فرق فأكو شرط ترحنا بيناتنا ضمن ارتكازي أنه ما نفسخ العقد، وإنما ماذا نفعل؟ ترجع لقيمة الزيادة وإنت تطيني قيمة النقيصة. طبعا مقدار الزيادة هذا المصنف ذكره على نحو المثال، على اعتبار أنه الغالب هو المشتري يشتري بمن؟ بالأزيد. وهذا أيضا من طرف المشتري كذلك يجري مين؟ من طرف البائع، لو كان البائع هو بائع شنو؟ بمقدار النقيصة. وعلى تقدير عدمه، يعني عدم الاشتراط، وعلى تقدير عدمه يعني عدم هذا الاشتراط نعم على تقدير عدم اشتراط ثبوت الخيار، يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده. يعني فقط في موارد الارتكاز الخاص يجري نتبعه، في غير موارد هذا المرتكز الخاص نرجع علما للمرتكز العام. المرتكز العام ما هو؟ نفسخ بدون استرداد ما يساوي مقدار الزيادة أو النقيصة. نعم، فالمصنف يقول المرتكز الخاص متبع في مورده، غير المرتكز الخاص نرجع علما للمرتكز العام، في غيره المتبع المرتكز العام اللي هو ثبوت حق الفسخ ابتداء، فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت أو مقدار الزيادة والنقيصة، وما يحق يطالبه بالتفاوت ويترك الفسخ حتى لو بذله، يعني حتى لو بذل له الغابن قيمة التفاوت لا يجب عليه القبول، بل يتخير أما يريد يفسخ البيع من أصله أو يمضي بتمام الثمن المسمى. نعم إذا أرادوا يتصالحون خارج العقد قلنا ماكو مانع، كل صلح جائز. نعم كل صلح جائز. نعم، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي. يعني هذا الكلام ما للعرف العام والعرف الخاص، والشرط الارتكازي في العرف العام والمرتكز الخاص يجري في كل نوع من أنواع الخيارات اللي هي مبنية على الشرط الضمني الارتكازي، مثل راح يأتينا مثل خيار تبعض الصفقة. يعني أنا من بعت لك 100 كيلو، أنت أخذت 50 وعفت 50، اللي حق أفسخ حتى 50 ما بيع لك إياها. هذا لماذا؟ لأن أكو شرط ضمن ارتكازي أنه الصفقة بتمامها مو ببعضها، خيار تبعض الصفقة بمقتضى شرط ضمن ارتكازي. هذا لو كان أكو عرف عام نجري. زين إذا أكو مرتكز خاص أنه الصفقات تبعض، وإحنا معروف عندنا إذا أخذ 50 يكفي، نقول يقول المرتكز الخاص متبع في مورده فقط، في غير مورده وين نرجع؟ للمرتكز العام. أحسنتم، اللي هو يجري أصل الفسخ من دون أخذ ما يساوي مقدار الزيادة أو مقدار النقيصة. ويجري نظير هذا الكلام، يا كلام إنه أكو شرط ارتكازي في عرف عام، وأكو مرتكز خاص متبع في مورده في بعض أنحاء المعاملات، أو مطلقا في مطلق المعاملات، في كل خيار مبناه، يعني كل خيار حق فسخ مبتني على الشرط الارتكازي، مثل منه ذكرنا مثال إليه اللي هو خيار تبعض الصفقة مثلا، أيضا يجري إذا كان ارتكاز عام نجري، وإذا كان أكو مرتكز خاص نتبع في مورده فقط، في غيره نرجع علما للارتكاز في العرف العام. نعم، ثالثا اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدة معينة، ويسمى خيار الشرط. خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاملين بالطرفين أن يثبت الخيار لأحدهم البائع والمشتري، أو يثبت لشخص أجنبي خارج عن التعاقد، يثبت الشخص أجنبي خارج عن العقد أنه إلى حق يفسخ العقد بعد مرور مدة، هذا يسمى بخيار الشرط. وإحنا عندنا روايات وأخبار ذكرت أن المؤمنون عند شروطهم، أو المسلمون عند شروطهم في تعبير آخر لبعض الروايات، بمعنى أنه إذا اشترطنا شرط في العقد يجب الوفاء به. ما معنى خيار الشرط؟ مثاله مثلا أني اشتريت دار من عندك، البائع اشترط أنه إذا تمكن من رد الثمن إليك لمدة مثلاً 10 أشهر أفسخ البيع وترجع لي الدار، وأنا المشتري رضيت قلت له أنا راضي. إذا 10 أشهر أنت قدرت ترجع الثمن اللي اشتريت منك به سعر الدار، أنا رجع لك الدار وأفسخ الدار، أفسخ العقد. وإذا مضت 10 أشهر ولم ترجع الثمن، مضى البيع ولزمه، بعد ما لك حق تفسخ. هذا سموه خيار الشرط، أنه أنا أبيع لك دار وأشترط عليك أنه داري صحيح بعت لك إياه، بس خلال 10 أشهر إذا تمكنت من أرجع لك الثمن أفسخ البيع ورجع لك الأموال وترجع لي الدار مالي، وأنا كمشتري رضيت بهذا. هذا يسمونه خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. نعم، البائع يبيع ويشترط على المشتري الخيار لمدة مثلا 10 أشهر، هذا لا مانع منه. نعم، إذا مضت المدة وما فسخ البائع وما رجع الثمن للمشتري، راح يمضي البيع ويكون البيع لازم، وبعد ما إلى حق يفسخ، ما إلى حق يفسخ. هذا خيار الشرط. نفس الكلام إذا صار خيار الشرط من جهة المشتري. المشتري اللي اشترى الدار قال له أنا اشتريت الدار بس ما أعرف مثلا المنطقة أو البلدة، إذا ارتاحيت بهذا المكان أني لمدة مثلا 4 أشهر، إذا ارتاحيت يبقى البيع لازم بيناتنا وما أفسخ. إذا بعد مرور 4 أشهر أني ما ارتاحيت في هاي البلدة، اللي حق أفسخ أرجع لك الثمن وأرجع لك الدار وترجع لي ثمني. والبائع رضى برضا نفسه، اشترط عليه خيار شرط، قال له ترى أفسخ إذا ما ارتاحيت لمدة 4 أشهر، ورضى البائع. نقول المشتري إلى حق يجري فسخ العقد بعد مرور 4 أشهر إذا رغب في ذلك. هذا معناه أنه خيار الشرط مرة يكون للبائع ومرة يكون إلمن للمشتري، ومرة يكون لطرف أجنبي خارج عن تعاقد البيع. مثلا أنا البائع بعت لك الدار واشترطت عليك أنه احتمال بعد 10 أشهر نفسخ البيع، بس مو أنا البائع أفسخ البيع، أخي هو يجي يفسخ البيع معاك. طبعا أخي البائع طرف أجنبي خارج عن العقد، لأن المشتري ما متعامل ويا الأخ، متعامل ويا من؟ ويا نفس البائع. هذا يسمونه اشتراطة لطرف أجنبي، شخص خارج عن التعاقد، وأنت المشتري رضيت قلت له ما يخالف خليه يفسخ، حتى لو يجي أخوك يريد يفسخ البيع أنا أفسخ له. هذا يسمونه اشتراط خيار الشرط لشخص أجنبي. هميت خيار الشرط يكون ماضي ويجوز إعماله من باب الوفاء بالشرط. واضح؟ إذن اشتراط خيار الشرط مرة يكون من طرف البائع، مرة من طرف المشتري، مرة من طرف أجنبي، المهم يكون هناك خيار شرط مشروط في ضمن المعاملة، أما لأحد الطرفين أو لكلاهما أو لشخص خارج عن التعاقد، لكن لابد أن يكون إلى مدة معينة، مدة معينة مثل 10 أشهر، مثلا شهران، مدة معينة. حتى بعد الشهران أو 10 أشهر يلزم البيع، بعد ما يحق لك إجراء الفسخ. أما إذا قلنا خيار الشرط وما حددناه بالمدة، فهذا شرط باطل لا يجب الوفاء به، فلابد من تعيينه إلى مدة معينة. نعم. قال ثالثا اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما. مرة طبعا الطرفين يشرطون، البائع يريد يشرط يرجع والمشتري يريد يشترط يرجع، ماكو مانع. ومرة لأحدهما، مرة فقط البائع يشترط يقول له أرجع لك الثمن وأنت ترجع لي داري، ومرة المشتري وحده هو يشرط يقول له ما مرتاح لعله في هاي البلدة، إذا ما أرتاح بعد مرور 4 أشهر أرجع لك الدار ترجع لي ثمني، ثمن الدار، هو يرضى البائع. أو لأجنبي، مثال الأجنبي قلنا مثل شنو؟ البائع يقول له أخي يجي يفسخ وياك، الأخ خارج عن محل التعاقد إلى مدة معينة مثل شهر، 4 أشهر، 10 أشهر، ويسمى خيار الشرط، يعني يشترط لنفسه الخيار في ضمن العقد لمدة. والروايات تقول إن المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء به. نعم، إذا مضت المدة وانتهت وانت ما أجريت الفسخ لزم البيع، فبعد ما يحق لك تفسخ البيع. نعم. رابعا تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ويسمى بخيار التدليس. خيار التدليس، التدليس لغة بمعنى الإخفاء والستر للصفات. شخص مثلا يريك الببيع ماله بصفة خاصة مثلا، وهاي الصفة حتى يرغبك فيها أو يزيد رغبتك في الشراء، في حين أنه هاي الصفة ما موجودة في المبيع، والطرف الآخر يعتقد أنها موجودة في حين هي ماذا؟ ليس موجودة، فيحق للطرف الآخر يفسخ العقد ويرجع المبيع إذا كانت الصفة غير موجودة فيه، لأنه هو قد أخفى أو ستر عليه هذه الصفة، مثلا صفة اللون، صفة الجودة، صفة مثلا الصناعة. هو المشتري يعتقد أنها موجودة وأنت أخفيتها أو سترتها، أو أنت أظهرتها أنها مصنوعة في البلد الفلاني، لها الميزة الفلانية، فيها الصفة الكذائية، وهي حتى هو يرغبك في الشراء، وأنت اشتريت ظهر أن الصفة ما موجودة، أو أنت استعملت التدليس اللي هو الإخفاء والستر للصفات، فحينئذ يحق للطرف الآخر يجري خيار التدليس. طبعا هاي مطلق المعاملات في البيع، ومثله في النكاح. يعني شخص إذا أقدم على زواج امرأة وصفوا للمرأة، قالوا للمرأة كذا جميلة وكذا، بها مواصفات وكذا وكذا، وصفوا لها، ثم ظهر أن هاي الصفات ما موجودة، إلى حق يفسخ عقد النكاح بخيار التدليس لأن أخفوا عليه، أو لا كان موجود فيها صفة ما مرغوبة وهم أخفوها عليه، مثلا مقطوعة يدها، مقطوعة أصابعها، مثلا موجودة فيها صفة، موجود عندها مرض جلدي أو كذا، وهم أخفوا هذا عنه، ووصفوا لها بوصف إنها ما فيها هاي الصفة، إنها كاملة مكملة ما فيها أمراض، إلى حق يجري خيار التدليس، يسمونه خيار إخفاء وستر الصفات. طبعا هذا خيار التدليس غير خيار العيب، راح يأتينا خيار العيب، أكو فرق بيناتهن، غير خيار العيب. نعم، خيار التدليس أنه النقص الصفة ما يشترط فيها تكون ناقصة للمالية. يعني مثلا أنا ردت منك مبيع باللون الأبيض، أنت ما جبت لي لون أبيض، حتى لو كانت صفة اللون الأبيض ما تنقص المالية، إلي حق أجري وياك خيار الفسخ لخيار التدليس، أخفيت علي الصفة اللي أنا ردتها منك، أو أنا اشترطت عليك أنه هذا الجهاز مصنوع من إنتاج الدولة الفلانية، أنت أخفيت وسترت هذه الصفة أنه ما مصنوع في هذه الدولة، وإن كان ما ينقص في المالية، يعني وإن كان سعره واحد، فنقول لك شنو؟ إلك حق تجري خيار الفسخ، هذا خيار التدليس، بخلاف خيار العيب كما سيأتينا. خيار العيب يوجب نقص بالمالية، أحسنتم، بالعيب، العيب راح يأتينا، العيب يوجب نقص في مالية القيمة السوقية في المبيع أو العوض. نعم، خيار التدليس يكفي فيه إخفاء وستر الصفة اللي يريدها أحد الطرفين، أو أنه فيها صفة غير مرغوبة الطرف الآخر ما يرغبها، ما يحبها موجودة في هذا المبيع أو الشيء الذي يعاوض عليه، فحينئذ يثبت الخيار للطرف الآخر ويسمى بخيار التدليس، أي خيار الإخفاء والستر للصفات. نعم، قال رابعا تدليس أحد الطرفين، يعني أحد الطرفين بائع أو المشتري يقوم بالإخفاء والستر لبعض الصفات بإراءة ما له أحسن مما هو في الواقع، أما يذكر له صفة حتى يرغب فيه ويبين له أنه هذه المبيع مالي بصفة جيدة ليرغب الطرف الآخر، أو يزيد رغبة فيه، يعني يذكر له أكثر من صفات وهي صفات ما موجودة من حيث الإنتاج، اللون، الجودة، الكفاءة، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ويسمى بخيار التدليس. نعم، خامسا خيار تخلف الشرط، وهو أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه إن كان شخصيا على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، ولا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ ويسمى خيار تخلف الشرط. إذا اثنين أقدموا على معاملة بالطرفين مثل البيع والشراء، بس الطرف المشتري قال أنا أشتري منك هذا المبيع بس بشرط أن تبني لي جداري، أو أشترط عليك أنه أنت تنقل لي توصل لي إلى داري، هذا يسموه اشتراط عمل، اشتراط عمل في ضمن عقد البيع. صار التعاقد، صار البيع والشراء، والطرف الآخر تخلف عن الوفاء بمن؟ بشرط العمل، ما بنى لي جداري، ما وصل للمبيع المن إلى داري، وإحنا مشترطين هذا الأمر عليه. هذا من باب المثال، اشترط عليه أن يأتي بعمل ما. نعم هذا إلي حق أني أفسخ عقد البيع لخيار تخلف الشرط، أنا مشترط عليك توصل داري أنت ورضيت أنت وتعاقدنا عليه وأنت تخلفت ما وفيت بالشرط، نجري خيار فسخ تخلف الشرط، أو شرطت عليك تبني لي جداري وأنت ما بنيت جداري، فإلي حق أفسخ البيع بخيار تخلف الشرط. أو يكون ما يدفعه إذا كان شخصي على صفة مخصوصة. طبعا واضح عندنا الشخصي والكلي، الشخصي أنه أجري المعاملة على هذا المبيع الموجود في الخارج المشخص المعين، هذا يسموه شخصي. ومرة أجري المعاملة على شيء كلي، يعني أقول لك بعت لك كتاب، بس وين كتاب؟ أنا أجيب لك إياه كتاب من الكتب، هذا يسموه كلي. يعني أي كتاب أجيب لك إياه من دون أن معين محدد مشخص هو يصدق عليك عنوان الكتاب، هذاك يسموه بيع الكلي. إذا وعدنا بيع الشخصي، إذا كان المبيع شخصي وإحنا اشترطنا به صفة خاصة مطلوبة وهاي الصفة ما توفرت، يعني قلت لك مثلا أشتري منك هذا الكتاب الآن الموجود بالخارج إذا كان بهذه الصفة بهذه الطبعة بهاي المواصفات، هذا المبيع الشخصي اللي تعاملنا عليه تعاقدنا عليه، ثم يظهر أنه ليس في هذا الشرط أو الاتصاف، نقول أنه يجري فيه ماذا؟ خيار تخلف الشرط. هذا يعبرون عنه أن يأتي بعمل يكون ما يدفعه على صفة مخصوصة ولكن يظهر أنه هاي الصفة ما موجودة، أو أني أشتري منك مبيع أو بضاعة مشروطة بصفة خاصة من حيث الجودة الكفاءة اللون المميزات، ويظهر أنه أنت من سلمتني ووقعنا على هذا المعاملة الشخصية من سلمتني إياها كل هاي المواصفات والمشروطة كصفات ما متوفرة بيمن بالمبيع، هذا إلى حق الطرف الآخر يفسخ بخيار تخلف الشرط. قال أن يلتزم أحد الطرفين كالباع والمشتري في المعاملة بأن يأتي بعمل مثل بناء الجدار، إيصال المبيع، أو يكون ما يدفعه إذا كان شخصيا. طبعا ليش المصنف قيد إن كان شخصيا؟ أما لو كان كليا ما إلك حق تجري خيار الفسخ، إنما إلك حق فقط الطالبة بالفرد الواجد للصفة، يعني أنا اشترطت عليك الكتاب بكذا مواصفات، من جبت سلمت إلي ما بهاي المواصفات، انقل ما إلك حق أنت تفسخ البيع، إلك حق ماذا تقول؟ تقول له أخذ هذا الكتاب ورجع لي إياه وسلمني الفرد الصحيح اللي إحنا اشترطنا به وجود الصفة. لهذا الكلي المبيع الكلي ما يبطل البيع ولا يجري فيه الفسخ، وإنما فقط الطرف الآخر يطالب بتسليم الفرد الجامع للصفة، بينما الشخصي لك حق ماذا؟ تفسخ. نعم إذا كان شخصيا يعني معينا مخصصا محدودا وجرى التعاقد عليه وهذا هو الموجود في الخارج، اشترينا منك هذا الجهاز ومشترطين عليك صفة خاصة إنه مصنوع في البلدة الفلانية وظهر إنه ما مصنوع في هاي البلدة، وإذا لم يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ بخيار تخلف الشرط. نعم سادسا خيار العيب، أن يكون أحد العوضين معيب. شنو يعني معيب؟ فيه عيب أو نقص، وهذا النقص يوجب نقص في المالية، إذا كان عيب ونقص وينقص في المالية عن القيمة السوقية في العوض هذا يوجب إجراء خيار الفسخ، فسخ بخيار العيب، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ويسمى بخيار العيب. طبعا ما هو المراد من العيب؟ العيب ما كان على خلاف الحالة الطبيعية أو الخلقة الأصلية، سواء كان نقص مثل العور، العمى، الصمم، الخرس، العرج مثلا، أو كان هذا يسموه نقصا، أو كان زيادة بس هو عيب مثل زيادة الأصبع مثلا، زيادة اليد مثلا، أو كان عيبا هو عيب، هذا طبعا العيب اللي ذكرناه يسموه العيب على خلاف الحالة الطبيعية أو العيب على خلاف الخلقة الأصلية. وعندنا عيب يسمى عيب عرفي، مثل شنو عيب العرفي؟ أنا اشتريت منك أرض، لكن ظهر أنه هاي الأرض محل لنزول الجيوش أو العسكر، أو مثلا محل لنزول الأشخاص أنا ما أرغب فيهم، فيظهر أنه هاي الأرض معيبة من هاي الجهة، هذا يسموه عيب عرفي. إذا ثبت أنه أكو عيب وهذا العيب ينقص المالية في القيمة السوقية، سواء كان المبيع هو المعيب أو الثمن هو المعيب، فنجري خيار الفسخ بخيار العيب، سواء كان المبيع مبيع معيب فيثبت الخيار للمشتري، أو كان الثمن هو المعيب فيثبت الخيار للبائع، فيثبت الخيار ويستطيع الطرف الآخر أن يجري خيار يسمى بخيار العيب ويفسخ. شنو الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس في إخفاء الصفة؟ خيار التدليس بإخفاء الصفة من يشترط به نقص المالية، المهم صفة على خلاف رغبتك حتى لو ما تنقص المالية بالسوق. أما خيار العيب مشروط فيه نقص لمالية القيمة السوقية في العوض، فإذا كان فيه عيب وينقص المالية، سواء كان ينقص المالية، هذا يسموه خيار العيب. طبعا إذا كان عيب ونقصا لم ينقص المالية، لكن العرف اعتبره عيب بس وما نقص المالية، وهم يعتبر العرف يعتبره عيب، هل يجري الخيار أو لا يجري الخيار؟ الجواب نعم، إذا صدق عليه عنوان، إذا صدق عنوان عليه أنه عيب، فنجري عليه حكم خيار العيب. فإذا العيب والنقص سواء ينقص المالية في القيمة السوقية أو لا ينقصها، لكن لا ينقصها بشرط صدق عنوان العيب عليه عرف ولو عرفا، حينئذ نقدر نجري به خيار العيب. لكن خيار التدليس هو خيار بالصفة، وخيار العيب هو خيار بالنقص، وجود نقص، مرة ينقص المالية في القيمة السوقية ومرة ما ينقصها لكن يصدق عليه عيب عند العرف، فأيضا نقدر نجري فيه خيار العيب. قال سادسا أن يكون أحد العوضين معيبا، يعني فيه عيب ونقص، فيثبت الخيار يعني حق الفسخ لمن انتقل إليه، يعني انتقل إليه العوض المعيب، يعني سواء كان المبيع هو معيب فيثبت الخيار للمشتري، أو سواء كان الثمن هو المعيب فيثبت الخيار المن للبائع ويسمى بخيار البيع. أما خيار تبعض الصفقة فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.